العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطلاق. الطلاق لغة هو الحل ورفع القيد مطلقا، يقال طلقت المرأة وأطلقت أي شرحت، ويقال أطلق الفرس إذا خلاه، هذا أصل الكلمة من الناحية اللغوية. وأما في الاصطلاح فهو رفع قيد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه، لفظ رفع قيد النكاح، كأن العقد الذي يكون بين الزوج والزوجة قيدا يربط الزوج بالزوجة، وهذا الطلاق يفك هذا القيد. قال المؤلف رحمه الله: وهو جائز من مكلف مختار. أما مشروعية الطلاق فأمر معلوم ضرورة، وهو من قطعيات الشريعة، وقد دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وفي الصحيحين أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال صلى الله عليه وسلم لعمر لأبيه، قال: مره فليراجعها، فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها. وأما الإجماع فأجمعت الأمة على جواز الطلاق وعلى مشروعيته. وأما أنه يجوز للمكلف، المكلف هو البالغ العاقل لا من غيره، فلقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، فذكر الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يعقل، والنائمة حتى يستيقن، فلا يقع طلاق الصبي والمجنون والنائم. وبقوله مختار أخرج المكره، فالمكره على الطلاق لا يقع طلاق، الإكراه بغير وجه حق لا يقع به الطلاق، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. والمكره لا اختيار له ولا إرادة، والإرادة أساس التكليف لأحكام الشرعية. قال المؤلف رحمه الله: ولو هازلا، أي وهو جائز من مكلف، وهو جائز مكلف مختار، ولو هازلا، أي ولو كان هذا المكلف المختار هازلا، يعني غير جاد مازحا، المكلف المختار يقع طلاقه ولو لم يكن جادا بل كان مازحا أو لاعبا، يقع طلاقه عند المؤلف. وعند جمهور العلماء، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، أخرجه أبو داود وغيره، وهو حديث ضعيف لا يصح. فإذا كان الحديث ضعيفا فيبقى معنا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال
بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الهازل اللاعب لم يكن ناوي للطلاق فلا يقع طلاقه على الصحيح والله أعلم. نقل بعضهم الإجماع، فلو صح الإجماع في المسألة لقلنا به، لكن الإجماع لا يصح. قال المؤلف: لمن كانت في طهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضة التي قبلها أو في حمل قد استبان. هذا الطلاق يسمى بطلاق السنة، الطلاق الذي شرعه الله سبحانه وتعالى يكون على حال المرأة المذكورة هنا. أي حال؟ قال: لمن كانت في طهر. أي الطلاق جائز، طلاق المرأة جائز إذا كانت طاهرا طهرا لم يمسها فيه، أي في طهر لم يجامعها فيه، ولا طلقها في الحيضة التي قبله. فإذا طلقها في حيضة مثلا، هنا نلزمه بأن يرجعها كما حصل مع ابن عمر، ولا يطلقها في الطهر الذي بعدها مباشرة، لا، ينتظر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، بعد ذلك إن شاء طلق وإن شاء أمسك. إذا الطلاق لا يكون في طهر سبق بحيض وقع فيه طلاق، هذا معنى قوله: ولا طلقها في الحيضة التي قبلها. فإذا طلقها في حيضة فلا يطلق في الطهر الذي بعد هذه الحيضة. قال: أو في حمل قد استبان، أو في حمل قد اتضح وعرف بأن المرأة حامل، عندئذ يجوز له أن يطلق ويكون الطلاق طلاق سنة. إذن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهي ماذا؟ وهي حامل. هذا هو طلاق السنة. قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابن عمر وابن عباس وغيرهما: الطهر من غير جماع. هذا معنى الطلاق للعدة، الطهر من غير جماع، أي في طهر لم يجامعها فيه. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: إنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فتغيظ فيه رسول الله، غضب من هذا الفعل، ثم قال: ليراجعها، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بإرجاعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. هذا الحديث يبين لنا الطلاق السني. لاحظ هنا إشغال، يرجع ثم يمسكها حتى تطهر، لأن هذا الطهر سبق بماذا؟ بحيضة قد وقع فيه طلاق. ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر. يعني ما يطلق في الطهر الذي بعد الحيض مباشرة، لا، يمسكها حتى تطهر ثم تحيض، فإذا طهرت بعد ذلك وقبل أن يجامعها له أن يطلق إن أراد أن يطلق. قال: فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، هذا هو الضابط. فتلك العدة كما أمر الله عز وجل، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم العدة المقصودة في الآية. وهذا الحديث هو دليل المؤلف لقوله ولا طلقها في الحيضة التي قبلها، لأنه إذا طلقها في الحيضة لزمه أن يمسكها حتى تطهر من حيضتها التي طلقها فيها، ثم يبقيها عنده في طهرها ذاك، ثم تحيض، وبعد الانتهاء من الحيضة الثانية له أن يطلقها، هذا الذي دل عليه حديث الجمعة. وأفاد أيضا حديث ابن عمر عدم جواز طلاق المرأة وهي حائض. وأما أنه لا يطلقها في طهرها أو في طهر جامعها فيه، ففي رواية في الصحيحين في نفس الحديث قال: فإن طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها، فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها، هذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري: فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها. وأما قوله أو في حمل قد استبان، أي يجوز له أن يطلقها في هذا، ما دليله؟ دليله نفس الحديث، نفس الحديث حديث ابن عمر في رواية عند مسلم قال: ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، هذا يدل على أن الطلاق طلاق المرأة وهي حامل طلاق سنة، هذا هو طلاق السنة الموافق بالشرع. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة، وفي وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلاف، والراجح عدم الوقوع. قال: ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة، على غير الصفة المذكورة، أي في طهر لم يجامعها فيه، أو وهي حامل، ولا يكون في طهر قد سبق بحيضة. أما إن كان في طهر قد سبق بحيضة، أو كان وهي حائض، أو وهي نفساء، فهذا كله يسمى طلاقا بدعيا، طلاقا بدعيا مخالفا للشرع. الطهر الذي جمعها فيه، أو الطهر الذي سبق بحيضة قد وقع فيها طلاق، أو وهي حائض، أو وهي نفساء، هذا كله من الطلاق البدعي، يعتبر طلاقا بدعيا. وهذا يكون طلاقا بدعيا لأنه مخالف لأمر الله بالطلاق للعدة المتقدم في الآية. الله سبحانه وتعالى أمر بطلاق المرأة، إذا أردنا أن نطلق أن نطلق للعدة، وإذا لم يقع على الصورة التي ذكرها المصنف رحمه الله فلا يكون طلاقا للعدة. وهل يقع الطلاق البدعي مع الإثم، أم يأثم فاعله ولا يقع؟ هنا خلاف ونزاع كبير بين العلماء. الطلاق البدعي لا شك أن صاحبه يأثم إذا طلق وهو يعلم أن هذا الطلاق محرم، يأثم على طلاقه هذا. الإثم لا إشكال فيه. الآن الإشكال عندنا في الوقوع، هل يقع هذا الطلاق الذي يسمى طلاقا بدعيا أم لا يقع؟ اختلف العلماء في ذلك كما ذكرنا خلافا كبيرا. وخلاصة الأمر والصحيح في المسألة هو ما ذكره المصنف رحمه الله، قال: والراجح عدم، والراجح عدم الوقوع، الراجح عدم، والراجح عدم الوقوع، هذا هو الصحيح في المسألة. ويستدل المصنف وغيره ممن يقول بعدم الوقوع بأن مثل هذا الطلاق مخالف لشرع الله، مثل هذا الطلاق يعتبر مخالفا لشرع الله تبارك وتعالى، فلا يندرج تحت العمومات التي وردت في الطلاق. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عمله هذا مردود غير معتد به وهو غير معتبر في الشرع. فمن ادعى بعد ذلك أنه يقع فعليه بدليل صحيح في ذلك، ولا يصح في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صح عن ابن عمر أنه اعتبر الطلاق في الحي اعتبره واقعا وحسب أطلقا، ولكن هذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه وليس فيه أمرا توقيفيا عن المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وظاهر الأدلة مع الذين قالوا بعدم الوقوع وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا. وقول المؤلف وما فوق الواحدة إذا لم يتخلله أي طلاق رجعة إلى هنا، أي إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق 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 مباشرة، أو قال لها أنت طالق ثلاث دون أن يطلقها ثم يرجعها ثم يطلقها ثم يرجعها ثم يطلقها، لا بنفس اللحظة بدون إرجاع، طيب هذه مسألة أيضا من المسائل التي اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا، أتقع ثلاث طلقات أم تقع طلقة واحدة أم لا تقع شيئا أصلا؟ والصحيح أنها تقع واحدة فقط، فهذا الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس أن أبا الصهباء قال لابن عباس أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاث في إمارة عمر؟ قال ابن عباس نعم. وفي أظن وصدر وفي صدر خلافة عمر أو في صدر إمارته
صدر من إمارة عمر
نعم. قال ابن عباس نعم. قال ابن عباس نعم. فهذا يدل على أنها كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في عهد أبي بكر وفي بداية عهد عمر رضي الله عنه كانوا يعتبرون الثلاث واحدة، فهذا هو المعتبر إن شاء الله وهو الصحيح. قال المؤلف رحمه الله فصل ويقع بالكناية مع النية، يقع الطلاق باللفظ الصريح كأن يقول الرجل لزوجته أنت طالق أو طلقتك أو أنت مطلقة، هذه كلمة طالق وما يتصرف منها، هذه ألفاظ تعتبر ألفاظ صريحة في الطلاق، إذا قال لها أنت طالق أو طلقتك أو أنت مطلقة فهنا هذا لفظ صريح لا نحتاج فيه إلى أن نرجع إلى النيات. لكن عندنا ألفاظ أخرى غير صريحة وهي التي عبر عنها المصنف بالكناية، هذه الألفاظ غير الصريحة لا يقع الطلاق بها إلا مع النية، كقوله مثلا اذهبي إلى بيت أهلك، رجل قال لامرأته اذهبي إلى بيت أهلك، هل تعتبر طالقا؟ هذا اللفظ ليس لفظ طلاق، اللفظ ليس من الألفاظ الطلاق الصريحة، لكن ربما يستعمل ويراد به الطلاق، إذن فيكن به عن الطلاق، فما الفارق بينه وبين أن يقول لها اذهبي إلى أهلك مثلا زيارة؟ النية، النية هي الفارق. إذن هنا الطلاق الذي يقع بألفاظ الكناية هذا لابد فيه من اعتبار النية. فإن قال لزوجتي اذهبي إلى أهلك وأراد بذلك الطلاق وقع الطلاق. أما إذا قال لها اذهبي لأهلك ولا يريد بذلك الطلاق لا يقع الطلاق. كما حصل مع كعب بن مالك الحديث الصحيحين في قصة كعب الطويلة لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزل امرأته ماذا قال لها؟ الحقي بأهلك. ماذا يريد من ذلك؟ ما أراد الطلاق، أراد أن تبقى عند أهلي حتى يفرج الله عنه، فلم يقع ذلك الطلاق. لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال لابنة الجو الحقي بأهلك وطلقها. الحقي بأهلك وطلقها، الكلمة واحدة، الحقي بأهلك الحقي بأهلك. وجاء أيضا عن إسماعيل عليه السلام عندما أمره أبوه أن يغير زوجته قال لها الحقي بأهلك، وأراد بذلك الطلاق فوقع طلاقا فطلقها. فإذا يدل هذا على أن طلاق الكناية يقع لكن بالنية. فإذا الألفاظ عندنا نوعان، ألفاظ صريحة وهذه لا تحتاج أن نرجع فيها إلى النيات، وألفاظ غير صريحة وهي التي يقال لها الكنايات وهذه لا بد فيها من النية. قال المؤلف رحمه الله وبالتخيير إذا اختارت الفرقة. إذا قال الرجل لزوجته اختاري البقاء معي أو الطلاق فاختارت الطلاق يقع الطلاق لها. هذا ما يريده المصنف رحمه الله. قال وبالتخيير إذا اختارت الفرقة أي بتخيير المرأة، إذا خيرها زوجها وقال لها الأمر إليك، إن شئت أن تبقي معي تبقى، وإن شئت أن أطلقك طلقتك، أو أنت طالق أو طلقي نفسك أنت حرة، اختاري هكذا أو هكذا، فاختارت الطلاق يقع الطلاق بهذا التخيير. لقول الله تعالى لنبيه يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وبعد نزول هذه الآية خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، وقالت عائشة خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا. أي فلم يجعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا التخيير وهذا الاختيار الذي اخترناه لم يجعله النبي صلى الله عليه وسلم طلاقا. ولكن هذا يدل على أن التخيير له أثر، التخيير له أثر، لأنه لو لم يكن لتخييرها أثر لم يكن لتخييرهن معنى. إيش المعنى في التخيير إذا كان إذا اخترنا الطلاق لا يقع الطلاق؟ ما معنى التخيير؟ لا معنى له. فإذا التخيير له أثر في ذلك. قال المؤلف وإذا جعله إلى غيره وقع منه، يعني إذا وكل في الطلاق شخصا، وطلق الشخص زوجة الأول الموكل، زيد وكل عمرا بأن يطلق زوجته فعمر طلق زوجة زيد وقع الطلاق في هذه الحالة. فالتوكيل جائز في الطلاق لأنه حق من حقوق الرجل يملكه هو، فله أن ينيب فيه كبقية الحقوق، يجعل له نائبا يقوم عنه بهذا العمل. من طريق ما يذكر لهذا أن رجلا كان متزوج أربع نسوة وحصل بينه وبينهن مشابهة وله جيران يسمعونه وهم في البيوت متلاصق، فأغضبنا فقال للأولى أنت طالق، فتكلمت الثانية فطلقها، فتكلمت الثالثة فطلقها، فتكلمت الرابعة فطلقها. فقامت امرأة الجيران وقالت له حسبي الله عليك، أتطلق أربعا في يوم واحد؟ قال وأنت طالق إن أذن زوجك؟ قال قد أذنت قد أذنت. فطلقت المرأة، فطلق خمسة في لحظة واحدة. قال المؤلف ولا يقع بالتحريم، أي بقوله لها مثلا أنت علي حرام، فحرمها على نفسه. قال المؤلف لا يقع الطلاق بذلك، أي مجرد التحريم لا يقع الطلاق أن يقول لها أنت علي حرام. والصحيح أن في هذه المسألة تفصيلا، فإذا نوى الطلاق بلفظ التحريم فهو طلاق واقع كبقية الكنايات، كقول كالكناية التي قدمنا الحق بها وأراد به الطلاق وقع الطلاق. كذلك هذه إذا قال أنت علي حرام وقصد الطلاق وقع الطلاق، لأنه يصبح من طلاق الكناية. وإذا لم ينوي ذلك، لم ينوي الطلاق، فعليه كفارة يمين، لقوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. عليكم السلام. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فهذا التفصيل هو الراجح والصحيح في هذه المسألة. قال المؤلف والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقها يراجعها متى شاء، إذا كان الطلاق رجعيا ولا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره. الرجل أحق بامرأته في عدة طلاق. عدة الطلاق هي المدة الزمنية المحدودة المحصورة التي تمسك فيها المرأة عن الزواج بعدما يطلقها زوجها. فبعدما يطلق الرجل المرأة وجب عليها أن تعتد، فسيأتي مدة، ستأتي المدة التي تجب عليها أن تبقى معتدة فيها. وإذا كانت في العدة، إذا كانت المرأة ما زالت في فترة العدة، فلزوجها أن يردها وترجع زوجة له من غير عقد جديد، ولا يجوز لأحد أن يتزوجها في هذه المدة، فزوجها ما زالت له الأحقية فيها، ما زالت زوجة له، لا تنفصل عنه إلا بعد الانتهاء من العدة. فالرجل أحق بامرأته في عدة طلاقها، وذلك في الطلاق الرجعي، أي بعد الطلقة الأولى والطلقة الثانية، إنه بعد الطلقة الأولى له أن يردها، وبعد الطلقة الثانية له أن يردها، لكن بعد الطلقة الثالثة ليس له أن يردها خلاص. وليس له أن يردها طبعا إلا بعد أن تنكح زوجا آخر برغبة ويدخل بها، ثم إذا طلقها فلزوجها الأول أن يتزوجها بعد ذلك. قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذه عدة المطلقة ثلاثة قروء، والقرء قيل الحيض وقيل الطهر، وسيأتي الحديث عن هذا إن شاء الله. وقالت عائشة كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها، ما في تحديد، ما في تحديد بثلاثة أيام، وهي امرأته إذا راجعها وهي في العدة، تبقى امرأته إذا راجعها وما زالت في عدتها، وإن طلقها مئة مرة أو أكثر. حتى قال رجل لامرأته والله لا أطلقك فتبيني مني، أي فتنفصلي عني خلاص، تنهي العدة وتنفصلي، لا أطلقك بهذا الشكل، ولا آويك أبدا وقالت كيف ذلك؟ يعني لا تبقين زوجتي على طول ولا في نفس الوقت أطلقك حتى تنفصل عني. قالت وكيف ذلك؟ قال أطلقك، فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك. خليها ليش ومعلقة. فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها، فسكتت حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم. فسكتت حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فسكت حتى نزل القرآن: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثلاث مرات هي، مرة أولى والثانية ثم بعد ذلك الثالثة، إما أن يمسكها بمعروف أو أن يسرحها بإحسان فتكون هي المنهية. هذا الحديث خرجه الترمذي. وأما كونها لا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا آخر فلقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها أي الزوج الثاني فلا جناح عليهما أي يتراجعا، أي الزوج الأول مع المرأة، إن ظنا أن يقيما حدود الله. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة القرض: لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني حتى يجامعها زوجها الثاني، ولا يكفي مجرد العقد. بعد أن يطلق الرجل زوجته المرة الثالثة خلاص ينفصل عنها ولا يجوز له أن يرجعها حتى تتزوج زوجا ثانيا نكاح رغبة، مش نكاح تحليل يتزوجها ويطلقها من أجل أن يردها للأول، لا، نكاح رغبة، يكون راغبا بها ويريدها، ويقع بينهما جماع حتى يذوق عسيلته وتذوق عسيلته، يعني يقع بينهما جماع، ثم بعد ذلك إن طلقها فللأول أن يردها.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله: كتاب الطلاق. الطلاق لغة هو الحل ورفع القيد مطلقا، يقال طلقت المرأة وأطلقت أي سرحت، ويقال أطلق الفرس إذا خلاه، هذا أصل الكلمة من الناحية اللغوية. وأما في الاصطلاح فهو رفع قيد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه، لفظ رفع قيد النكاح، كأن العقد الذي يكون بين الزوج والزوجة قيدا يربط الزوج بالزوجة، وهذا الطلاق يفك هذا القيد. قال المؤلف رحمه الله: وهو جائز من مكلف مختار. أما مشروعية الطلاق فأمر معلوم ضرورة، وهو من قطعيات الشريعة، وقد دل عليه الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وقال: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وفي الصحيحين أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض، فقال صلى الله عليه وسلم لعمر لأبيه، قال: مره فليراجعها، فإذا طهرت فإن شاء فليطلقها.
وأما الإجماع فأجمعت الأمة على جواز الطلاق وعلى مشروعيته. وأما أنه يجوز للمكلف، المكلف هو البالغ العاقل لا من غيره، فلقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، فذكر الصبي حتى يحتلم، والمجنون حتى يعقل، والنائم حتى يستيقظ، فلا يقع طلاق الصبي والمجنون والنائم. وبقوله مختار أخرج المكره، فالمكره على الطلاق لا يقع طلاق، الإكراه بغير وجه حق لا يقع به الطلاق، لقوله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما اشتكري عليه. والمكره لا اختيار له ولا إرادة، والإرادة أساس التكليف لأحكام الشرعية. قال المؤلف رحمه الله ولو هازلا، أي وهو جائز من مكلف، وهو جائز مكلف مختار ولو هازلا، أي ولو كان هذا المكلف المختار هازلا يعني غير جاد مازحا، المكلف المختار يقع طلاقه ولو لم يكن جادا بل كان مازحا أو لاعبا، يقع طلاقه عند المؤلف. وعند جمهور العلماء، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجع، خرجه أبو داود وغيره وهو حديث ضعيف لا يصح. فإذا كان الحديث ضعيفا فيبقى معنا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا الهازل اللاعب لم يكن ناويا للطلاق فلا يقع طلاقه على الصحيح والله أعلم. نقل بعضهم الإجماع، فلو صح الإجماع في المسألة لقلنا به، لكن الإجماع لا يصح. قال المؤلف لمن كانت في طهر لم يمسها فيه ولا طلقها في الحيضة التي قبلها أو في حمل قد استبان. هذا الطلاق يسمى بطلاق السنة، الطلاق الذي شرعه الله سبحانه وتعالى يكون على حال المرأة المذكور هنا. أي حال؟ قال لمن كانت في طهر، أي الطلاق جائز، طلاق المرأة جائز إذا كانت طاهرا طهرا لم يمسها فيه، أي في طهر لم يجامعها فيه، ولا طلقها في الحيضة التي قبله. فإذا طلقها في حيضة مثلا، هنا نلزمه بأن يرجعها كما حصل مع ابن عمر، ولا يطلقها في الطهر الذي بعدها مباشرة، لا ينتظر حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر بعد ذلك إن شاء طلق وإن شاء أمسك. إذا الطلاق لا يكون في طهر سبق بحيض وقع فيه طلاق، هذا معنى قوله ولا طلقها في الحيضة التي قبلها. فإذا طلقها في حيضة فلا يطلق في الطهر الذي بعد هذه الحيضة. قال أو في حمل قد استبان، أو في حمل قد اتضح وعرف بأن المرأة حامل، عندئذ يجوز له أن يطلق. ويكون الطلاق طلاق سنة. إذن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه، أو يطلقها وهي ماذا؟ وهي حامل. هذا هو طلاق السنة. قال تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال ابن عمر وابن عباس وغيرهما: الطهر من غير جماع. هذا معنى الطلاق للعدة، الطهر من غير جماع، أي في طهر لم يجامعها فيه. وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: إنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، فتغيظ فيه رسول الله، غضب من هذا الفعل، ثم قال: ليراجعها. هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بإرجاعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل. هذا الحديث يبين لنا الطلاق السني. لاحظ هنا إيش قال: يرجع ثم يمسكها حتى تطهر، لأن هذا الطهر سبق بماذا؟ بحيضة قد وقع فيه طلاق. ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر. يعني ما يطلق في الطهر الذي بعد الحيض مباشرة، لا، يمسكها حتى تطهر ثم تحيض، فإذا طهرت بعد ذلك وقبل أن يجامعها له أن يطلق إن أراد أن يطلق. قال: فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها. هذا هو الضابط. فتلك العدة كما أمر الله عز وجل، بين النبي صلى الله عليه وسلم العدة المقصودة في الآية. وهذا الحديث هو دليل المؤلف لقوله: ولا طلقها في الحيضة التي قبلها، لأنه إذا طلقها في الحيضة لزمه أن يمسكها حتى تطهر من حيضتها التي طلقها فيها، ثم يبقيها عنده في طهرها ذاك، ثم تحيض، وبعد الانتهاء من الحيضة الثانية له أن يطلقها. هذا الذي دل عليه حديث ابن عمر. وأفاد أيضا حديث ابن عمر عدم جواز طلاق المرأة وهي حائض.
لا يقع على
سيأتي. وأما أنه لا يطلقها في طهرها أو في طهر جامعها فيه، ففي رواية في الصحيحين في نفس الحديث قال: فإن طهرت فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها. فليطلقها قبل أن يجامعها أو يمسكها، هذا لفظ مسلم. ولفظ البخاري: فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل أن يجامعها. وأما قوله: أو في حمل قد استبان، أي يجوز له أن يطلقها في هذا، ما دليله؟ دليله نفس الحديث، نفس الحديث، حديث ابن عمر في رواية عند مسلم قال: ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. هذا يدل على أن الطلاق طلاق المرأة وهي حامل طلاق السنة. هذا هو طلاق السنة الموافق بالشرع. قال المؤلف رحمه الله: ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة، وفي وقوعه ووقوع ما فوق الواحدة من دون تخلل رجعة خلاف، والراجح عدم الوقوع. قال: ويحرم إيقاعه على غير هذه الصفة، على غير الصفة المذكورة، أي في طهر لم يجامعها فيه، أو وهي حامل، ولا يكون في طهر قد سبق بحيض. أما إن كان في طهر قد سبق بحيضة أو كان وهي حائض أو وهي نفساء فهذا كله يسمى طلاقا بدعيا، طلاقا بدعيا مخالفا للشرع. الطهر الذي جمع فيه أو الطهر الذي سبق بحيضة قد وقع فيها طلاق أو وهي حائض أو وهي نفساء، هذا كله من الطلاق البدعي، يعتبر طلاقا بدعيا. وهذا يكون طلاقا بدعيا لأنه مخالف لأمر الله بالطلاق للعدة المتقدم في الآية. الله سبحانه وتعالى أمر بطلاق المرأة، إذا أردنا أن نطلق أن نطلق للعدة، وإذا لم يقع على الصورة التي ذكرها المصنف رحمه الله فلا يكون طلاقا للعدة. وهل يقع الطلاق البدعي مع الإثم أم يأثم فاعله ولا يقع؟ هنا خلاف ونزاع كبير بين العلماء. الطلاق البدعي لا شك أن صاحبه يأثم إذا طلق وهو يعلم أن هذا الطلاق محرم، يأثم على طلاقه هذا. الإثم لا إشكال فيه. الآن الإشكال عندنا في الوقوع، هل يقع هذا الطلاق الذي يسمى طلاقا بدعيا أم لا يقع؟ اختلف العلماء في ذلك كما ذكرنا خلافا كبيرا. وخلاصة الأمر والصحيح في المسألة هو ما ذكره المصنف رحمه الله، قال والراجح عدم الوقوع، هذا هو الصحيح في المسألة. ويستدل المصنف وغيره ممن يقول بعدم الوقوع بأن مثل هذا الطلاق مخالف لشرع الله، مثل هذا الطلاق يعتبر مخالفا لشرع الله تبارك وتعالى، فلا يندرج تحت العمومات التي وردت في الطلاق. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، عمله هذا مردود غير معتد به وهو غير معتبر في الشرع. فمن ادعى بعد ذلك أنه يقع فعليه بدليل صحيح في ذلك، ولا يصح في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما صح عن ابن عمر أنه اعتبر الطلاق في الحيض اعتبره واقع وحسب أطلقا، ولكن هذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنه وليس فيه أمرا توقيفيا عن المعصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وظاهر الأدلة مع الذين قالوا بعدم الوقوع وهو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا. وقول المؤلف وما فوق الواحدة إذا لم يتخلله أي طلاق رجعة إلى هنا، أي إذا قال الرجل لزوجته أنت طالق 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 مباشرة، أو قال لها أنت طالق ثلاث دون أن يطلقها ثم يرجعها ثم يطلقها ثم يرجعها ثم يطلقها، لا في نفس اللحظة بدون إرجاع، طيب هذه مسألة أيضا من المسائل التي اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا، أتقع ثلاث طلقات أم تقع طلقة واحدة أم لا تقع شيئا أصلا؟ والصحيح أنها تقع واحدة فقط، فهذا الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس أن أبا الصهباء قال لابن عباس أتعلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وثلاث في إمارة عمر. قال ابن عباس نعم.
وفي أظن هي وصدر وفي صدر خلافة عمر أو في صدر إمارته.
صدر من إمارة عمر.
نعم. قال ابن عباس نعم. قال ابن عباس نعم. فهذا يدل على أنها كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في عهد أبي بكر، وفي بداية عهد عمر رضي الله عنه كانوا يعتبرون الثلاث واحدة. فهذا هو المعتبر إن شاء الله وهو الصحيح. قال المؤلف رحمه الله فصل: ويقع بالكناية مع النية. يقع الطلاق باللفظ الصريح، كأن يقول الرجل لزوجته: أنت طالق، أو طلقتك، أو أنت مطلقة. هذه كلمة طالق وما يتصرف منها، هذه ألفاظ تعتبر ألفاظ صريحة في الطلاق. إذا قال لها أنت طالق، أو طلقتك، أو أنت مطلقة، فهنا هذا لفظ صريح لا نحتاج فيه إلى أن نرجع إلى النيات. لكن عندنا ألفاظ أخرى غير صريحة، وهي التي عبر عنها المصنف بالكناية. هذه الألفاظ غير الصريحة لا يقع الطلاق بها إلا مع النية، كقوله مثلا: اذهبي إلى بيت أهلك. رجل قال لامرأته: اذهبي إلى بيت أهلك. هل تعتبر طالقا؟ هذا اللفظ ليس لفظ طلاق، اللفظ ليس من الألفاظ الطلاق الصريحة، لكن ربما يستعمل ويراد به الطلاق، إذن فيكنى به عن الطلاق. فما الفارق بينه وبين أن يقول لها اذهبي إلى أهلك مثلا زيارة؟ النية، النية هي الفارق. إذن هنا الطلاق الذي يقع بألفاظ الكناية هذا لابد فيه من اعتبار النية. فإن قال لزوجتي اذهبي إلى أهلك وأراد بذلك الطلاق وقع الطلاق. أما إذا قال لها اذهبي لأهلك ولا يريد بذلك الطلاق لا يقع الطلاق، كما حصل مع كعب بن مالك. الحديث الصحيحين في قصة كعب الطويلة، لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتزل امرأته ماذا قال لها؟ الحقي بأهلك. ماذا يريد من ذلك؟ ما أراد الطلاق، أراد أن تبقى عند أهلي حتى يفرج الله عنه، فلم يقع ذلك الطلاق. لكن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال لابنة الجو: الحقي بأهلك وطلقها. الحقي بأهلك وطلقها، الكلمة واحدة، الحقي بأهلك، الحقي بأهلك. وجاء أيضا عن إسماعيل عليه السلام عندما أمره أبوه أن يغير زوجته قال لها: الحقي بأهلك، وأراد بذلك الطلاق فوقع طلاقا فطلقها. فإذا يدل هذا على أن طلاق الكناية يقع لكن بالنية. فإذا الألفاظ عندنا نوعان: ألفاظ صريحة وهذه لا تحتاج أن نرجع فيها إلى النيات، وألفاظ غير صريحة وهي التي يقال لها الكنايات وهذه لا بد فيها من النية. قال المؤلف رحمه الله: وبالتخيير إذا اختارت الفرقة. إذا قال الرجل لزوجته اختاري البقاء معي أو الطلاق، فاختارت الطلاق يقع الطلاق لها. هذا ما يريده المصنف رحمه الله. قال: وبالتخيير إذا اختارت الفرقة، أي بتخيير المرأة. إذا خيرها زوجها وقال لها: الأمر إليك، إن شئت أن تبقي معي تبقي، وإن شئت أن أطلقك طلقتك، أو فأنت طالق، أو طلقي نفسك، أنت حرة، اختاري هكذا أو هكذا. فاختارت الطلاق يقع الطلاق بهذا التخيير. لقول الله تعالى لنبيه: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا.
إن كنتن تريدن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وبعد نزول هذه الآية خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، وقالت عائشة خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترنا الله ورسوله فلم يعد ذلك علينا شيئا. أي فلم يجعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا التخيير وهذا الاختيار الذي اخترناه لم يجعله النبي صلى الله عليه وسلم طلاقا، ولكن هذا يدل على أن التخيير له أثر، لأنه لو لم يكن لتخييرها أثر لم يكن لتخييرهن معنى. إيش المعنى في التخيير إذا كان إذا اخترنا الطلاق لا يقع الطلاق؟ ما معنى التخيير؟ لا معنى له. فإذا التخيير له أثر في ذلك. قال المؤلف وإذا جعله إلى غيره وقع منه، يعني إذا وكل في الطلاق شخصا، وطلق الشخص زوجة الأول الموكل، زيد وكل عمرا بأن يطلق زوجته، فعمر طلق زوجة زيد، وقع الطلاق، في هذه الحالة. فالتوكيل جائز في الطلاق لأنه حق من حقوق الرجل يملكه هو، فله أن ينيب فيه كبقية الحقوق، يجعل له نائبا يقوم عنه بهذا العمل. من طريق ما يذكر لهذا أن رجلا كان متزوج أربع نساء وحصل بينه وبينهن مشادة، وله جيران يسمعونه وهم في البيوت متلاصق، فأغضبنا فقال للأولى أنت طالق، فتكلمت الثانية فطلقها، فتكلمت الثالثة فطلقها، فتكلمت الرابعة فطلقها، فقامت امرأة الجيران وقالت له حسبي الله عليك، أتطلق أربعا في يوم واحد؟ قال وأنت طالق إن أذن زوجك؟ قال قد أذنت قد أذنت، فطلقت المرأة، فطلق خمسة في لحظة واحدة. قال المؤلف ولا يقع بالتحريم، أي بقوله لها مثلا أنت علي حرام، فحرمها على نفسه. قال المؤلف لا يقع الطلاق بذلك، أي مجرد التحريم لا يقع الطلاق، أن يقول لها أنت علي حرام. والصحيح أن في هذه المسألة تفصيلا، فإذا نوى الطلاق بلفظ التحريم فهو طلاق واقع كبقية الكنايات، كالكناية التي قدمنا الحق بها وأراد به الطلاق وقع الطلاق، كذلك هذه إذا قال أنت علي حرام وقصد الطلاق وقع الطلاق، لأنه يصبح من طلاق الكناية. وإذا لم ينوي ذلك، لم ينوي الطلاق، فعليه كفارة يمين، لقوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. عليكم السلام. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فهذا التفصيل هو الراجح والصحيح في هذه المسألة. قال المؤلف والرجل أحق بامرأته في عدة طلاقها يراجعها متى شاء إذا كان الطلاق رجعيا ولا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيره. الرجل أحق بامرأته في عدة طلاق، عدة الطلاق هي المدة الزمنية المحدودة المحصورة التي تمسك فيها المرأة عن الزواج بعدما يطلقها زوجها. فبعدما يطلق الرجل المرأة وجب عليها أن تعتد. فسيأتي مدة، ستأتي المدة التي تجب عليها أن تبقى معتدة فيها. وإذا كانت في العدة، إذا كانت المرأة ما زالت في فترة العدة، فلزوجها أن يردها وترجع زوجة له من غير عقد جديد، ولا يجوز لأحد أن يتزوجها في هذه المدة، فزوجها ما زالت له الأحقية فيها، ما زالت زوجة له، لا تنفصل عنه إلا بعد الانتهاء من العدة. فالرجل أحق بامرأته في عدة طلاقها، وذلك في الطلاق إيش؟ الرجعي، أي بعد الطلقة الأولى والطلقة الثانية، إنه بعد الطلقة الأولى له أن يردها، وبعد الطلقة الثانية له أن يردها، لكن بعد الطلقة الثالثة ليس له أن يردها خلاص. وليس له أن يردها طبعاً إلا بعد أن تنكح زوجاً آخر برغبة ويدخل بها، ثم إذا طلقها فلزوجها الأول أن يتزوجها بعد ذلك. قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذه عدة المطلقة، ثلاثة قروء، والقرء قيل الحيض وقيل الطهر، وسيأتي الحديث عن هذا إن شاء الله. وقالت عائشة: كان الرجل يطلق امرأته ما شاء أن يطلقها. ما في تحديد، ما في تحديد بثلاثة أيام. وهي امرأته إذا راجعها وهي في العدة، تبقى امرأته إذا راجعها وما زالت في عدتها، وإن طلقها 100 مرة أو أكثر. حتى قال رجل لامرأته: والله لا أطلقك فتبيني مني، أي فتنفصلي عني، خلاص تنهي العدة وتنفصلي، لا أطلقك بهذا الشكل، ولا آويك أبدا. وقالت: كيف ذلك؟ يعني لا تبقين زوجتي على طول، ولا في نفس الوقت أطلقك حتى تنفصلي عني. قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك فكلما همت عدتك أن تنقضي راجعتك. خليها ليش؟ ومعلقة. فذهبت المرأة حتى دخلت على عائشة فأخبرتها، فسكتت حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فسكتت حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فسكت حتى نزل القرآن: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثلاث مرات هي، مرة أولى والثانية ثم بعد ذلك الثالثة، إما أن يمسكها بمعروف أو أن يسرحها بإحسان فتكون هي المنهية. هذا الحديث خرجه الترمذي. وأما كونها لا تحل له بعد الثالثة حتى تنكح زوجا آخر، فلقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها، أي الزوج الثاني، فلا جناح عليهما أي يتراجعا، أي الزوج الأول مع المرأة، إن ظنا أن يقيما حدود الله. وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم لامرأة نفاعة القرض: لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني حتى يجامعها زوجها الثاني، ولا يكفي مجرد العقد. بعد أن يطلق الرجل زوجته المرة الثالثة خلاص ينفصل عنها، ولا يجوز له أن يرجعها حتى تتزوج زوجا ثانيا نكاح رغبة، مش نكاح تحليل يتزوجها ويطلقها من أجل أن يردها للأول، لا، نكاح رغبة، يكون راغبا بها ويريدها، ويقع بينهما جماع حتى يذوق عسيلته وتذوق عسيلته، يعني يقع بينهما جماع، ثم بعد ذلك إن طلقها فللأول أن يردها.